السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذه اللقاءات لقاءات خير وبركة، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى ما يلقى فيها علما نافعا ننتفع به في الدنيا والآخرة. توقفنا في الفصل الدراسي الماضي في آخر حديث أخذناه، وهو حديث أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. ونبتدئ إن شاء الله تعالى في الفصل الدراسي هذا، وهو الفصل الدراسي الرابع بشرحنا لكتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه. نقل عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى ليبين لنا حكم حمل الصبي في الصلاة. قوله كان يصلي لم يبين هل هذا في النافلة أم في الفريضة، لكن جاء في رواية وهو يؤم الناس، فدل على أنه في الفريضة. والقاعدة أن ما ثبت في الفريضة ثبت في النفل إلا بدليل. وقوله وهو حامل أمامة فيه دليل على جواز فعل ذلك في الصلاة. فإن قيل إن من المقرر فقهيا أن من شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة، وأن من حمل معه في صلاته نجاسة لم تصح صلاته، والطفل في جوفه النجاسة، فكيف لم تصح الصلاة في الصورة الأولى وهي إذا حمل معه نجاسة، وصحت الصلاة هنا وهو حامل للصبي والصبي في جوفه النجاسة؟ فالجواب أن القاعدة أن النجاسة في معدنها لا حكم لها، فما دام أنها في الجوف فلا عبرة بها، وإنما العبرة بخروجها. وقوله أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسبها لأمها دون أبيها لشرف النسب النبوي. وقد ولدت أمامة في عهد النبوة، وتزوجها علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة بوصية منها. مسألة: حكم حمل الصبي في الصلاة. اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في هذه المسألة، والذي دل عليه الحديث الذي معنا جواز ذلك سواء في الفرض أم في النفل. وقد ذهب بعض الفقهاء والقول الثاني إلى جواز حمل الصبي في الصلاة، لكن خصوها بالنافلة دون الفريضة. أجاب عن هذا بما سبق في رواية وهو يؤم الناس، وهو كالصريح في أنه كان في الفريضة. والقول الثالث في هذه المسألة المنع المطلق من ذلك سواء في الفرض أو في النفل. وقد تأول بعض المالكية رحمة الله عليهم هذا الحديث على عدة معان، منها الأول أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويجاب عنه بأن القول بالخصوصية يحتاج إلى دليل. والثاني أنه منسوخ، وهذا مردود كذلك. والثالث أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على سبيل الضرورة، وإلا فالأصل المنع. وقد قال النووي رحمه الله عليه: كل هذه الدعاوى باطلة ومردودة. قوله ولأبي العاص بن الربيع هو زوج زينب رضي الله عنهما، واسمه لقيط ابن الربيع ابن عبد شمس ابن عبد العزة، صهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، فيه دليل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، وعلى أن الأعمال في الصلاة إذا تعددت ولم تتوالى وإنما تفرقت فإنها كذلك لا تؤثر في الصلاة. مسألة: ما حكم الحركة في الصلاة؟ الحركة في الصلاة تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول حركة واجبة، وضابطها أنها الحركة التي تتوقف عليها صحة الصلاة. مثالها التحول إلى جهة القبلة إذا تبين له خطأه في الصلاة، وكذلك إزالة النجاسة عن ثوبه إذا ذكرها في الصلاة، فهذه حركة واجبة. القسم الثاني حركة مستحبة، وضابطها أنها الحركة التي تتوقف عليها كمال الصلاة، وهي كالحركات التي تؤدى لفعل سنن الصلاة كرفع اليدين عند التكبير، وكذلك التقدم لسد الثغرة في الصف، وكذلك الحركة في الصلاة لإزالة ما يؤثر على خشوعه ونحو ذلك. القسم الثالث الحركة المباحة، وضابطها أنها الحركة اليسيرة لحاجة أو الضرورة أو الكثيرة للضرورة، فهذا ضابط الحركة المباحة. فضابطها أنها الحركة اليسيرة ولحاجة أو كثيرة لضرورة. مثال الحركة اليسيرة لحاجة: رجل يصلي في مكان وفوقه تيار هوائي مثلا بارد، وخاف المرض، أراد أن يتقدم أو يتأخر للحاجة، هذا لا بأس به، هذا أمر مباح. وكذلك لو كان في مكان وأصابته الشمس وأمامه ظل فتقدم للظل، فهذه حركة يسيرة ولحاجة فهي مباحة. ومثال الحركة الكثيرة للضرورة كأن يهجم عليه ثعبان أو عقرب فيتحرك حركة كثيرة ليقتله، هذا مباح. القسم الرابع الحركة المحرمة، وضابطها أنها الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، وهذه كلها قيود. الحركة الكثيرة قيد أول، المتوالية قيد الثاني، لغير ضرورة القيد الثالث. وهذه الحركة يعني القسم الرابع الحركة المحرمة تبطل الصلاة. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. هذا الحديث يتحدث عن الصفة المشروعة في السجود. قوله اعتدلوا في السجود أي كونوا فيه على العدل والاستقامة. وفي هذا دليل على أن العدل مطلوب في كل شيء حتى في العبادة. وقوله ولا يبسط أحدكم ذراعيه أي لا يمدها على الأرض، فيكره للمصلي أن يبسط ذراعيه على الأرض حال السجود. وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. فإن قيل ما الحكمة من النهي عن هذه الصورة، فالجواب أنها من هيئات الكسالى، وتشعر بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها. وفي هذا دليل على أن الشرع يطلب من المصلي أن يكون على أكمل الهيئات، وأن يبتعد عما يسبب له الكسل والخمول في صلاته. قوله انبساط الكلب، إنما خص الكلب بالذكر دون غيره من السباع من باب التنفير من هذا العمل. وفيه دليل على أنه ينبغي للمسلم الابتعاد عن مشابهة الحيوانات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء. وقد ورد النص بالنهي عن بعض الأعمال لأنها تشبه بالحيوانات، منها أولا الحديث الذي معنا، ففيه النهي عن هذا الفعل وهو أن يبسط المصلي ذراعيه لأن فيه تشبه بالكلب. الثاني ما جاء عند أحمد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: نقر كنقر الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. الثالث ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. الرابع ما جاء عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقد جاء التنفير من بعض الأعمال في كتاب الله عز وجل، وقرنت بالتشبه بفعل بعض الحيوانات. كقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وتصحيحا للآية السابقة: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وجاء كذلك الوصف بالحيوان في كتاب الله عز وجل للذي يأخذ الحق ويأخذ الكتاب ولا يعمل به، كحال اليهود الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به. قال الله عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفارا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الطمأنينة هي الاستقرار والتأني وعدم العجلة. وقوله باب وجوب الطمأنينة جزم المصنف رحمه الله تعالى بحكم الطمأنينة وأنها واجبة، بل هي ركن من أركان الصلاة. ثم نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين بهذا الحديث حكم الطمأنينة في الصلاة وأثر تركها على الصلاة. قوله فدخل رجل هو خلاد بن رافع رضي الله عنه وأرضاه. قوله فصلى لم يبين ما هي هذه الصلاة، ولكن جاء عند النسائي قال فصلى ركعتين، وفيه إشعار بأنها صلاة نافلة. وقد رجح الحافظ ابن حجر أنها تحية المسجد. قوله ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على سنية سلام القادم على الجالس. وقوله ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي، في بعض نسخ العمدة لم يذكر رد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام، ولكن جاء في النسخة التي حققها الأرناؤوط رحمه الله فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وهي مثبتة في فتح الباري وفي صحيح مسلم. مسألة حكم الطمأنينة في الصلاة. اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في حكمها، هل هي واجبة أو ليست بواجبة. والصحيح أنها واجبة، بل هي ركن من أركان الصلاة، وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. للحديث الذي معنا ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل سرعته وعدم تأنيه في الصلاة، بل لم يعتبرها صلى الله عليه وسلم صلاة، فقال فإنك لم تصلي. مسألة ما مقدار الطمأنينة الواجبة. اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في ذلك، والصحيح أنها مقدار الذكر الواجب. فما مقدار الذكر الواجب مثلا في الركوع؟ أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وفي السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وهكذا في الرفع من الركوع أن يأتي بالذكر الواجب فيقول ربنا ولك الحمد. قوله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذا الصحابي ابتداء، وإنما أراد أن يلفت انتباهه، ولهذا طلب منه الرجوع حتى يطلب هذا الرجل لنفسه التعليم. وهذا أمر مشاهد، أحيانا ربما تأتي المعلومة للشخص مباشرة فربما لا يلقي لها بالا ولا ترسخ في ذهنه، لكن لو تعب في الحصول عليها ولفت لها بقيت معه واستفاد منها. وفي قوله فعلمني فيه دليل على فضل الصحابة وعلى تجردهم للحق، وأنهم يريدون العلم فلا يأنفون عن طلبه. ولهذا صرح هذا الصحابي قال لا أحسن غيره، يعني غير ما فعلت، فعلمني. وهكذا ينبغي للمسلم ألا يأنف عن التعليم والتعلم. قوله إذا قمت إلى الصلاة، هذا هو الركن الأول من أركان الصلاة، وهو القيام مع القدرة. وهذا ركن بالإجماع، فدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وأما السنة فما ثبت عند البخاري من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والقيام ركن في الفريضة فقط، أما في النافلة فلا يجب. دل على هذا ما ثبت عند مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة جالسا على راحلته في السفر. قوله فكبر أي تكبيرة الإحرام، هذه وهذا الركن الثاني من أركان الصلاة، وقد دل عليه دليل السنة والإجماع. أما دليل السنة فالحديث الذي معنا ولما رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. قوله ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، وفي رواية عند أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، وهذا هو الركن الثالث من أركان الصلاة هي قراءة الفاتحة. ودليل ركنيتها دليل السنة حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والصحيح من أقوال العلماء أن قراءة الفاتحة ركن في حق جميع المصلين، سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، هذا هو الركن الرابع من أركان الصلاة. وقد دل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وأما السنة فالحديث الذي معنا، فقد أجمع العلماء كما نقله ابن قدامة على ركنية الركوع. وقوله: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هذا الركن الخامس، وهو الرفع من الركوع. ودليله السنة الحديث الذي معنا. وهذا في كل ركوع في الصلاة إلا ركوعا واحدا. وهنا أسأل وأنتظر منكن الجواب، فهو الركوع الذي لا يعتبر ركنا وإنما يعتبر سنة في الصلاة. انتظر الجواب. ما هو الركوع الذي يعتبر سنة وليس بركن؟ الجواب هو الركوع الثاني وما بعده، يعني الركوع والرفع كذلك في صلاة الخسوف. وقوله: ثم اسجد، هذا هو الركن السادس وهو السجود، وقد دل على ركنيته دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والسنة الحديث الذي معنا، وقد أجمع العلماء رحمة الله عليهم على ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، هذا هو الركن السابع، وهو الجلوس بين السجدتين، وقد دل على ركنيته هذا الحديث الذي معنا. هذه سبعة أركان للصلاة. الركن الثامن من أركان الصلاة الطمأنينة، وقد سبق الإشارة على وجه الدلالة من هذا الحديث الذي معنا. والركن التاسع هو التشهد الأخير، قد دل عليه دليل السنة حديث ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل إلى آخره. الشاهد في قوله قبل أن يفرض علينا التشهد، دل هذا على ركنيته. وهذا في التشهد الأخير، أما التشهد الأول فهو واجب وليس بركن، وقد دل على أن التشهد الأول واجب وليس بركن أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه نسيانا وجبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لما صح تركه، لأن الركن لا بد أن يؤتى به. الركن الحادي عشر الترتيب، على هذا النسق الذي مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الصحابي، ثم هي تدل على الترتيب. الركن في عشر التسليم، وقد دل عليه دليل السنة قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، وقد سبق معنا. الركن الثاني عشر وهو مختلف فيه، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اختلف فقهاؤنا رحمة الله عليهم في ذلك، هل هذا ركن أو واجب في الصلاة. على ثلاثة أقوال، قيل أنها ركن وقيل واجب وقيل سنة، والصحيح أنها واجب، أنها واجب، لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد، والأمر في الوجود، وإنما لم يرتقي ذلك إلى الركنية، لأن هذا الخطاب أو الأمر منه عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صلي محتمل أن يكون للإجابة أو يكون للإرشاد، ولهذا يعلى للوجوب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب جديد، وهو باب القراءة في الصلاة، هذا سيكون إن شاء الله تعالى مد الله في أعمالنا حديثنا في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد، وبالله التوفيق. إذا كانت هناك أسئلة بارك الله في الجميع. الأخت الكريمة تقول ممكن إعادة للركن الحادي عشر، ما هو الركن الحادي عشر؟ افترض أن يكون معلوما، هو التسليم، الركن الحادي عشر التسليم، التسليم، نعم، بارك الله فيك، نعم التسليم، واضح يعني. الأخت الكريمة تقول كيف يقرأ المأموم الفاتحة مع الإمام أو عن بعده؟ نعم، هذه المسألة الحقيقة فيها خلاف واسع جدا، وهي قراءة الفاتحة للمأموم. وإذا نظرنا في حديث عبادة بن الصامت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الكتاب أو هذا الحديث فيه أكثر من عموم، فالعموم الأول في قوله لا صلاة، فهنا صلاة نكرة جاءت في سياق النفي فتعم، فتكون عامة لجميع الصلوات نفلا أو فرضا سرا أو جهرا. وقوله لمن لم يقرأ، من اسم موصول وهو للعموم دال عند أهل أصول الفقه على العموم، فيشمل جميع المصلين سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. إذا دخل المأموم مع الإمام فإن له أحوال، الحال الأولى أن يكون معه من أول الصلاة فهنا يقرأ في سكتة الإمام، إذا سكت الإمام ما بين الفاتحة وما بعد من القراءة يقرأ. فإن كان الإمام سريعا لا يدع فرصة طويلة يعني أو فرصة يتمكن منها المأموم من القراءة، أو دخل مع الإمام والإمام يقرأ ما بعد الفاتحة، فهنا نقول للمأموم إن استطعت أن تقرأ في سكتات الإمام بين الآيات، بعض الأئمة قد يسكت بعض الآيات، وإلا فإنه يقرأ ولا حرج، يحرك شفتيه ويقرأ بالفاتحة ولو كان. هنا يشكل على البعض قول الله عز وجل إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يقول هذا أمر بالاستماع والإنصات للقرآن. نقول نعم، عندنا أمران، أمر بالاستماع وأمر بقراءة الفاتحة، فهنا تعارضت المصالح فننظر إلى الأعلى. ما حكم الاستماع للقرآن؟ واجب. ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ ركن، والركن لا يساوي الواجب، إذ أن الواجب أعلى، إذ أن الركن عفوا الركن أعلى من الواجب. فهنا نقول لهذا المأموم اقرأ بفاتحة الكتاب ولو كان الإمام يقرأ، والله تعالى أعلم. هل هناك أسئلة أخرى؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.